الدين للتقوى يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية. تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية. والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته وقهرها بجبروته وذللها بعزته، فخضع لعظمته المتكبرون واستكان لعز ربوبيته المتعظمون، وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة، عافنا في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا وأولادنا، بارك لنا يا ربنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اشف كل مريض وعافي كل مبتلى، وفك كل أسير ورد كل غائب، وانصر كل مظلوم. وأسألك يا الله أن ترحمنا جميعا برحمتك الواسعة، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا. إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وإلى اتصالاتكم أسأل الله أن يشرح صدري وصدوركم. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال.
تفضل.
دلوقتي أنا جدي عنده 4 أولاد وعنده 3 بنات، منهم واحدة توفاها الله من زمان.
واحدة توفيت إيه؟ في حياته؟
أو في حياته. فهو دلوقتي يا شيخ عايز الوصية بتاعته. فهو اللي هو عنده بيت، البيت اللي هو بتاع العيلة اللي هو باني فيه لكل واحد من أولاده شقة. فوالدي واخد الدور الأرضي، والدور ده طالع منه محلين فتح فيه دكانين. فهو والدي كان بنى لأخويا في الدور الأخير شقة جوزه فيها بمال والدي يعني الخاص. وفي محل من المحلين دول كان جدي سايبهم لوالدي ينتفع بإن إيجاره، يعني عشان هو كان أولاده أكتر وعشان ظروفه المادية كانت أقل من إخواته. فحاليا هو لما عايزين يكتبوا الوصية، فهم إخواته بيقولوا له إن أنت مالكش حق في المحل لأن أنت ليك.
هو مين اللي عايز يكتب الوصية؟ جدك؟
هو جدي عايز يكتبها، وطبعا وعمامي موجودين معاه.
عايز الأرض. يكتب وصية بحق البنت اللي ماتت ولا بإيه؟
لا، هو عايز يعني عايز
ولا يكتب عايز يقسم التركة في حياته؟
هو عايز يكتب الوصية ويقسم، يدي كل واحد نصيبه. فهم عايزين يعني بيقولوا لوالدي ان انت مالكش في المحلات لان انت من زمان منتفع بالمحل، ولان انت شقتك انت باني لابنك فوق. هو صحيح هو بانيله بفلوسه هو، بس هم بيقولوا له ان انت شقتك شقة ابنك هي شقتك، وانت مالكش حق في المحلات لان انت انتفعت بيها، يعني استفدت بإيجارها بقالك مدة كبيرة، يعني بقاله 20 سنة او.
وجدك ما شاء الله عقله حاضر، ذهنه جاهز، عارف ومدرك الأمور.
ايوه، وهو فعلا هو كان يعني هو ادى المحل لوالدي بارادته وموافقه اخواته كلهم، محدش كان معترض على اي شيء.
طيب ان شاء الله تعالى جدك ابوك ملوش اي دخل بالمساله، جدك يقعد مع واحد شيخ، واحد فاضل، واحد امين، يكلمه على التركه ويحكي له ان ابوك استفاد من محل كام سنه، وانه بنى لابنه الشقة دي على حسابه من كسبه الخاص، وتقيم هذه الشقة لأن أبوك ملوش حق إنه يبني في ملك جده لابنه، لأنه كل ولد من أولاد إعمامك عايز يبني شقة ومحتاج يستفيد بالأرض أو بالهوى، فكل هذا يقيم مالا، يقدر بالمال. أبوك دفع قد إيه مثلا؟ استفاد بالمحلات قد إيه؟ كلف الشقة اللي بناها لأخوك قد إيه؟ ومن جدك من الأولى أن يكتب في وصيته نصيب لأولاد بنته، لو كان هذه البنت التي ماتت في حياة أبوها ممكن يكتب لأولاد أو لبنات هذه البنت جزء من التركة بما لا يزيد عن الثلث أو بما يساوي نصيبها. فأنا بقول الأولى أن حد من الناس الأفاضل الأمناء الحكماء يقعد مع جدك، وجدك هو اللي يحسب المسألة ولا يختلف أبوك مع أعمامك. أسأل الله أن يصلح ما بينهم، وهذه الدنيا لا تحتاج إلى أن نتكالب عليها. وبعدين أنا دائما أقول لنفسي وللناس من حولي، أنا إن أخذت الحق أنا باخد حق مين؟ باكل مال مين؟ أنا باخد حق أخي وحق أختي، أنا باخد مال أخي ومال أختي. أرضى لنفسي ما لا أرضاه لأخي؟ أرضى لنفسي ما لا أرضاه لأختي؟ هذا محال في الأخوة والبنوة، هذا محال في الإسلام على العموم. إذا شاء الإنسان أن يحيا سليما وأن يموت مؤمنا، من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلا تأته منيته إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الأصل، إن أنا أحب الإخوات زي ما أحب لنفسي، لا أفضل نفسي على أخ ولا على أخت إلا بالقسمة الشرعية، والله هو الحكم العدل. أسأل الله أن يبارك لكم وأن يصلح فيما بينكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
حياك وسلمك.
الله يبارك لك يا رب. لو سمحت كنت عايزة بس رقم حضرتك، كنت عايزك في حاجة شخصية.
موجود في الكنترول إن شاء الله. أنا أتعجب كثيرا من أخ يتسلط على أخيه، وكم أسمع ما يبكي القلوب للعيون، أتألم وأتحسر إن أنا أتشطر على مين؟ على أخي ابن أمي وأبي، على أختي بنت أمي وأبي، بتشطر على مين؟ بعمل ناصع على مين؟ إياك، إياك أن تأكل حق الضعيف، وإياك أن تستقوي على مين؟ على أخوك وعلى أختك. إياك، حذاري أن تأخذ حقهم، ورد إلى الناس حقوقهم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. السلام عليكم. أشرف، السلام عليكم.
بس الله شيخنا،
حياك الله.
حياك وبياك وبارك الله فيك وفي عمرك وعملك يا رب، نتقبل الحديث.
الله يعزك يا أخي.
هو قول ربنا جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وأيضا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هل هناك فرق بين الأنداد والأحبار؟
حاضر،
جزاك الله خيرا يا حبيبنا.
الله يحييك ويسلمك. قال الله تعالى كما في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أنداد يعني أكفاء وأمثال، يعني جعل المخلوق كالخالق، يحبونهم كحب الله، أو يخافونهم كخوفهم من الله، أو يسألونهم كما يسألون الله، لأنه بنقص إيمانه ويقينه تصور أن المخلوق ينفع ويضر، يغني ويفقر، يحيي ويميت، فلهذا عاب الله عليهم وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالأنداد هم الأمثال أو الأكفاء، ولا يجوز لمسلم أبدا بل لعبد أبدا أن يساوي بين الخالق وبين المخلوق، بين الرب القدير والعبد الفقير العاجز. كذلك قال ربنا كما في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم لما سمع النبي يقرأ هذه الآية قال: يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ فتلك عبادتهم إياه، فتلك عبادتكم إياهم. فطاعة المخلوق في معصية الله كأنك اتخذته إله. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا مولانا؟
حياك وسلمك يا رب.
انا ست مسنة يا مولانا.
نعم.
وارملة.
نعم.
ومريضة بدر رجلي، ومعايا من الاولاد ثلاثة، منهم ولد قطعني من العيد الاضحى، ورجلي اللي فضل حتة منها وقعت عليها امبارح واتكسرت، واخواته قالوا له ما راضي يسأل فيا ولا بيجيني ولا بيوريني عياله ولا مراته، وده عياله في كل وقت وفي كل أذان وفي كل ركعة وسجدة إن ربنا يسعده ويهنيه ويستر طريقه لأنه ماشي على طريق، وابعت له واتصل بيه ما بيردش علي، خايفة أقابل رب كريم وأنا زعلانة منه، وأنا قلبي زعلان بس أنا بدعيله، يا ترى أعمل إيه يا مولانا؟
طب هو عمل كده ليه يا أمي؟ عمل كده ليه يا ماما؟
أقول لحضرتك هو
لا مش قصدي، هل في سبب ولا الشيطان متسلط عليه ولا صحبة السوء؟
الله أعلم به والله أعلم. يبعد عنا الشيطان الرجيم يا رب. هو الشيطان راكبه كده لوحده.
هو ساكن قريب منك يا ماما؟
ساكن على جنبي على طول.
وبقية إخواته؟ وبقى إخواته
كتير كلموه كتير.
لا يعني ساكنين قريبين منك؟
ثلاث صبيان جنبي مني، ساكنين جنبي مني.
هم ثلاثة وهو الرابع ولا اثنين وثلاث؟
لا حضرتك هم ثلاث أولاد وثلاث بنات، كلهم متجوزين مع ده، ولد وبنت عايشين معايا.
ما شاء الله، ربنا يبارك فيك.
هم متجوزين الله يكرم، بس صعبان علي ابني حضرت الزيت إنه مقاطعني، خايفة علي من ربنا، خايفة أموت أنا.
حاضر حاضر حاضر،
يكلمه يمكن ربنا يهديه.
حاضر. أنا إن شاء الله أقول لك إنك تدعي له إن ربنا ينصره على شيطانه، وربنا عز وجل يقوي إيمانه. وأنا أدعو هذا الولد: إلحق نفسك، أدرك نفسك، انتبه قبل فوات الأوان، انتبه قبل الندم حيث لا ينفع الندم، والله ثم والله ثم والله إن لم تدرك نفسك وتصل رحمك وترجع فتلقي بنفسك تحت رجل أمك لن تربح ولن تسعد ولن تهنأ، لا بزوجة ولا بولد ولا بمال ولا بوظيفة، مهما كانت الأسباب. إياك أن يضحك عليك الشيطان ويقول لك: هي بتفضل إخواتي علي، هي بتحب إخواتي أكثر مني، هي بتدي لإخواتي أكثر مني. إياك أن تقول هذا. أمك ثم أمك ثم أمك، هي جنتك وهي نارك، هي حلالك، هي بركتك، هي أمانك، هي سعادتك، هي وصية الله لك. الله عز وجل يوصينا في الآباء والأمهات. الله عز وجل أمرنا بإكرام الوالدين والإحسان إليهما: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. أسأل الله أن يهديه وأن يرده إلى صوابه. وخذها مني والله، والله مهما فعلت أمك، مهما أساءت إليك أمك، فإنك إن صبرت عليها وأحسنت إليها فسيحول الله قلبها عليك محبة ورضا. وأسأل الله أن يصلح حالك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت أنا ليا ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، عايزة حضرتك تدعي لابني عشان هو والله كويس، بس هو موضوع الصلاة ده بيتعبني فيه خالص، عايزة حضرتك تدعي له.
نعم.
السؤال الثاني، أنا عندي والدي توفى وبعدين كان عليه دين وهو كان عارف، وإحنا حبينا نسد الدين بعد ما توفى على طول، بس ما كانش معانا المبلغ كله، سدينا اللي معانا، وصاحب الدين توفى وكمان وعياله هاجروا وما نعرف لهمش طريق، فإحنا ينفع الفلوس دي نتصدق بيها؟
حاضر. يعني انتوا حاولتوا توصلوا الأولاد وما عرفتوش
خالص؟ خالص، عرفنا من جيرانهم ان هم سابوا البيت وباعوه وهجروا.
لين انتوا تأخرتوا في سداد الدين كم سنة؟
احنا استأذناه، احنا ادينا له الفلوس اللي معانا وبعد كده استأذناه، قلنا له اول ما ربنا يسهل هنجيب لك الباقي.
ما جاوبش على سؤالي، تأخرتم في سداد الدين كم سنة؟
مش فاكرة، بس اتأخرنا على بال ما لمينا وعملنا جمعية عشان نكملوا المبلغ على بعض.
طيب طيب طيب، سؤالك الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ بعد إذن حضرتك، هو أنا والله العظيم كويسة وبصلي وملتزمة ومنتقبة وببر أمي وبعمل كل حاجة كويسة، ما بعملش غير حاجة واحدة بس وحشة، إني أنا بيبقى معايا فيزا باخد منها من البنك وأقسط منها، طبعا ده بيبقى الفايدة، بس والله ما بعمل كده غير للضرورة، وأنا عارفة إن أنا كده بغلط، هل يا رب ربنا يسامحني ولا ده برضو يعتبر من الكبائر؟
طيب حاضر، أجيبك إن شاء الله. أسأل الله أن يصلح ولدك وأولاد المسلمين وبنات المسلمين أجمعين، وأن يبارك لك فيه، وأن يبارك لنا في أولادنا وبناتنا، وأن يجعلهم صالحين مصلحين، وأن ينبتهم على الإيمان والإسلام بحوله وقوته، وأن يجعلنا وأولادنا من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما مسألة الدين التي على أبيك، فإنتم تأخرتم في سداد الدين، كان من الواجب بمجرد موت الوالد إن احنا نسدد الدين، وإن كنتم طلبتم من الدائن صاحب الفلوس المهلة وأمهلكم فلا بأس إن شاء الله، أرجو أن يغفر الله عز وجل لأبيكم. لكن انتم بتقولوا الآن إن انتم بتبحثوا عن الورثة ولم تعلموهم، بقدر الإمكان بأي وسيلة من الوسائل، إذا كان المبلغ كبير ممكن نعلن عنه في جريدة، ممكن نعلن عنه في تلفزيون، ورثة فلان الفلاني، فإن عجزتم للوصول إليهم تصدقوا بالمال، وهو لأبيكم ولكم ولأصحاب المال أجر إن شاء الله، بس بشرط إذا ظهر هؤلاء الورثة ولو بعد حين لازم تسددوا لهم الفلوس أو يسمحوك فيها، لو أنكم تصدقتم وأشهدتم على أنكم تصدقتم. أما مسألة الفيزا، فإذا كان فيها معاملة ربوية، يعني فيها معاملة بزيادة، فيها ربا، فلا يجوز بحال من الأحوال، وعليك أن تتوبي من هذه المعاملة إذا كان فيها ربا، لأن الربا حرب من الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرب لله ورسوله، والربا دمار وخراب للبيوت، وهو من أكبر الكبائر، مش من الكبائر، لا، من الكبائر العظام، ولا نستهن بهذا الأمر. ما أقولش إن أنا بعمل كل حاجة ما عدا الحاجة الصغيرة دي، ليست صغيرة بل هي كبيرة، بل هي من أكبر الكبائر، الكبائر سبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها وأكل الربا وأكل مال اليتيم، فهي من الكبائر العظام بل أكبر الكبائر. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام، زي حضرتك يا شيخ؟
حياك وسلمك.
دلوقتي يا شيخ أنا الحمد لله بصلي وبقول أذكار ولله الحمد يعني، وبتقي الله على قد ما بقدر، بس أنا بخاف من الموت، وفي نفس الوقت الحديث اللي بيقول أو الآية مش عارفة إذا كنت أخطأت، من أحب الله لقاء الله أحب الله لقاءه، كنت عايز أعرف معناها إيه ده، معناها إيه، وهل الخوف من الموت ده من المفروض إن إحنا نخاف من الموت فعلا ولا لا، مش عارفة، أنا كنت عايز أعرف بس حضرتك.
حاضر حاضر حاضر،
شكرا.
الله يبارك فيك. أولا الخوف من الموت وتذكر الموت أدب بل واجب على كل مسلم ومسلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من ذكر هاذم اللذات أو هازم اللذات ومفرق الجماعات، وليس معنى خوفنا من الموت يعني كراهيته، وليس معنى خوفنا من الموت يعني كراهية لقاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت السيدة عائشة أينا لا يكره الموت يا رسول الله، من اللي ما بيكرهش الموت؟ قال ليس هذا يا عائشة، إنما كراهية لقاء الله وكراهية الموت هي أن العبد لا يعمل أعمالا صالحة يقدمها بين يدي لقاء ربه، ويعرض عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الصدقة، فليس أحد إلا وهو يخاف الموت ويكره الموت، لكنه يحب لقاء الله، لأنه يعلم أن الله أرحم من والديه. فالخوف غير الكراهية، كلنا نخاف لقاء الله، ويعبدوننا رغبا ورهبا، لا بد أن تكون العبادة رغبة فيما عند الله من أجر ورهبة فيما عند الله من عذاب أليم، يجمع العبد بين الشيئين. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، لكن أحذرك من شدة الخوف من الموت اللي يخليك توصلي إلى درجة اليأس، ودرجة أنك لا تأكلي ولا تشربي ولا تستمتعي بأموالك ولا بأولادك ولا بزوجك، كل ما يقول أولادي يقولولك عايزين نأكل كذا يا ماما، تقولولهم هنأكل ليه، احنا خلاص هنموت، أو زوجك يقولك عايزين نعمل كذا مثلا، أو نروح نزور حد، أو نروح نتمشى شوية، هتتمشى فين، ده الموت قدامنا، هنتمشى ليه؟ لا، مش هكذا، هذا من الشيطان، لأنه لا يجمع بين الرغبة والرهبة. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الوسط. نعم.
ألو. أيوة يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
كنت عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
أنا يا شيخ كنت عايز أسأل، هل الجواز نصيب وقدر ولا هو ايه بالظبط؟ لانني عندي ايه تعبانه نفسيا عشان جوزت بنت وما كنتش راضيه عن الجواز.
نعم، خلاص كده.
اي
حاضر. اعلمي ارشدني الله واياك الى طاعته ورضاه، ان كل شيء في الدنيا، ان كل شيء في الكون بامر الله وقدره وقضاه، ولا معقب لحكم الله عز وجل. والرضا بالله عز وجل، الرضا بالله عز وجل هو أن ترضى بما قدره وقضاه، وأن ترضى بحكم الله وشرع الله وأمر الله، وأن ترضى بالله عما سواه. فالرضا بالله على ثلاثة أنواع: الرضا بما قدره وقضاه، الرضا بما قسمه وأعطاه الرضا بالله عما سواه. هذا هو تمام الإيمان وكماله. كل شيء خلقه الله بقدر. بنتك من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة مقدر لها في اللوح المحفوظ في كتاب عند الله تحت عرش الرحمن، مكتوب فيه إنها تتزوج فلان، وإنها تكون أم فلان، وإنها تتعب أو هتسعد في حياتها، لأن المقادير تكتب على مراحل. القدر يكتب في الأزل، ثم القدر يكتب عند نفخ الروح في البدن والجنين في بطن أمه، ثم القدر الحولي كل سنة بتكتب مقادير الخلائق، ثم القدر اليومي وهو ما يفعله الإنسان. والله خلقكم وما تفعل أو وما تعملون. فكل شيء في الكون مقدر، لا يخرج عن قدر الله أحد أبدا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. علشان كده بقول لك لا تزعلي ولا تهتمي ولا تبكي ولا تقولي إلا شيئا واحدا: يا رب اجعل قدرك خير، واجعلنا أهلا لخير قدرك، ويسر لنا أمورنا، وغير حالنا إلى أحسن الأحوال. إذا ما كنتش راضي عن زوج بنتك أو عن ابنك أو عن زوجك أو عن وظيفتك، قولي يا رب رضني به، ثم يا رب حول حالي إلى أحسن الأحوال، غيره. أتيتك سائلا يا ذا الجلال فغير ما ترى من سوء حالي يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم
يا شيخ، أنا اسمي أسماء.
تشرفنا.
أهلا بك. أنا كنت مخطوبة قبل كده كتير، وبعدين اتجوزت واتطلقت، قلبت شعر ونص عجوز عشان ما كنتش عايزاه، كان أهل غاضبين عليا وكده. بعدين جيت الخطاب بعد ما اتطلقت وكده، واحد ما كانش اتجوز، شاب لسه صغير، وعملت معه كل حاجة ومشيت معه بما يرضي الله، وجي بعد كده سابني وراح عرف واحدة تانية عليها وكده وحبها.
يعني تزوجك ولا لسه في الخطبة؟
لا، كان خطوبة.
كانت خطوبة. طيب ها،
أنا كنت كل ما انخطب نسيب، يعني ربنا ما بريتش.
كيف؟
كنت قبل ما اتجوز واتطلق، وجيت اتجوزت واتطلقت برضو، ربنا ما بريتش إن إيه إن أنا أكمل برضو.
نعم.
وجيت انخطبت بعد ما اتطلقت وبرضو بنفس الطريقة برضو ما كملتش.
طيب أقول لك يا أسماء، أنت وأمثالك كثير، لا تحزني ولا تبكي، ما عليك إلا واجب واحد، هذا الواجب هو أن تتضرعي إلى الله وتكثري من الدعاء وتقربي إلى الله بفعل الصالحات، فإن الله مفرج الكروبات، وأن الله مجيب الدعوات، هو الذي يغيث العبد وينجيه، هو الذي يقبل توبة العبد إذا أساء، هو الذي يرزق عباده. الله يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والزواج رزق، والأولاد رزق، والعمل الصالح رزق، والأكل والشرب رزق، والبيوت رزق، وكل ما في هذه الحياة هو من فضل الله. النظر رزق، واليدين رزق، السعادة رزق، كل حاجة من فضل الله ومن عطاياه. أقول لك يا أسماء وأمثالك اللي بيستعجلوا واللي عايزين يتزوجوا أو يزوجوا بناتهم أو يزوجوا أولادهم أو عايز يشوف ذرية أو عايز يستلم وظيفة ويأكل عيش وهو مرتاح أو عايز يسكن في شقة، أقول كل هذا مقدر علينا. ولو أنت سمعت الجواب اللي فات، كل شيء عند الله بقدر، والمقادير كتبت من 50,000 سنة، ليه نزعل؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، علشان ما نزعلش على اللي فات ولا نفرح بما هو آت. فكل شيء بقدر رب الأرض والسماوات وبتدبير رب الأرض والسماوات. نزعل ليه وهو مكتوب، وأفرع على إيه وأيضا هو مكتوب. صحيح إحنا أمرنا لأننا بشر نفرح للخير ونحزن للهم والخسران، لكن يكون الفرح بقدر والحزن بقدر، أو الفرح بمقدار والحزن بمقدار، ولا أتحسر على ما فات. فلا ندري هل ما فات لو جاءنا كان خير أم كان شر، لكن نفوض أمرنا إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الرضا بقضاه والتسليم لأمره والسعادة في طاعته بحوله وقوته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا عايز ألبس النقاب، بس أنا قاعدة في يعني متجوزة في بيت عيلة، بيت كبير يعني، وبيتقفل علينا باب واحد، فهو جوزي يعني بيقول لي كل اللي حواليا في البيت هنا بيعملوا كده، بيلبسوه وهم خارجين برا، بس في البيت هنا لا مش بيلبسوه، فبيظهروا على بعض يعني، هم ولاد عمام وكده، فده ينفع
يعني ولا اخواته ولا ولاد عمامه؟
لا هو في اخوه وفي ولاد عمامه.
طيب طيب،
في سؤال تاني، انا دلوقتي عندي وكان عندي وسوسه في الصلاه، وبحاول كتير ان انا ابعد عنها يعني، بس بتيجي يعني مثلا ممكن احس بحاجه طلعت مني، بس انا مش متاكد انها طلعت مني، بس فاقول ارجع اتوضى تاني، فبعدين ففي اوقات اقول لا مش هتوضى واثبت على كلامي خلاص وما بتوضاش، فهل ده صح ولا غلط؟ ويعني ما وبكمل صلاتي عادي.
حاضر،
مش عارفه ده صح ولا غلط،
اجيبك ان شاء الله. طيب اما بالنسبه للنقاب، من رضيت بالنقاب والتزمت به في داخل البيت كخارج البيت، خاصة أمام الرجال الأجانب، أخو زوجك أجنبي، ابن عم زوجك أجنبي، عم زوجك أجنبي، خال زوجك أجنبي، وحكمه كحكم الرجال الأجانب، يعني لو شافك أخو زوجك زي ما يشوفك أي رجل في الشارع، لو شافك عم زوجك أو ابن عم زوجك حكم حكم الرجال اللي في الشارع، فلا يجوز ولا تسمعي كلامه ولا تطيعيه في هذا الأمر إذا كنت رضيت بالنقاب والتزمت به. فحرمة اللي هم بيسموهم النبي صلى الله عليه وسلم الحمو، والحمو قريب الزوج، قال رسول الله الحمو الموت، يعني أشد حرمة من الرجل الأجنبي. ليه؟ لأنه معك في البيت كل شوية وقريب منك، ودخوله وخروجه عليك مأمون، محدش هيشك هو داخل رايح فين، لكن المصيبة بتيجي منه اللي احنا سمعناها في هذا الزمان اسمه زنا المحارم، نسأل الله السلام. مش معنى ذلك ان انا بتهمك، لا 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 والله، ولا بتهم اهل زوجك ولا بعنيهم بالكلام، لكن هذا هو الشرع، هذا هو الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول عن النساء. قالوا يا رسول الله افرايت الحمو؟ قال الحمو الموت. ليه؟ لانه لو وقع في الفاحشه مع زوجه الاخ، لو وقع في الفاحشه مع زوجه الاخ، يبقى واجب عليها إقامة الحد، والحد الرجم للموت، فقد أدى إلى الموت. أسأل الله أن يحفظك. أما الوسوسة، أنا أقول لك على ما قال أهل العلم، لا تخرجي من صلاتك، وإن سمعت أو أحسيت إنما هو شيطان يعمد إلى دبر أحدكم فيسل مثل الشعرة فيظن أن شيئا خرج من دبره، فلا تخرجي من الصلاة ولا تعيد الوضوء بأي حال من الأحوال انت توضي بس بشرط تتوضي قبل الصلاة وتقوم تصلي ولا تخرجي من الصلاة أبدا بأي حال إن شاء الله تعالى. نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
وعليكم السلام. إزاي حضرتك يا شيخنا؟
حياك الله.
أستاذ حضرتك أنا عندي سؤال بس عايز من حضرتك.
تفضل.
أنا كنت واخد كارد من البنك بقالي حوالي 4 أو 5 سنين كنت بعمل بيه شغل يعني. المهم إن أنا حصل عندي ظروف واضطريت أصفي الشغل ده. فالفلوس ديت كان مبلغ يعني لما صفيت الشغل ده طلع معايا مبلغ. فالمبلغ خدت نصه سددت بيه ديون كانت عليا والنص الثاني رحت حطيته في البنك باخد منه فايده بسدد القرض بسدد قيمه القرض يعني القرض بياخد مني مبلغ كل شهر والفلوس اللي انا حطيتها في البنك بتاخد مني الفايده بتاعت الفلوس اللي انا حطيتها. فهل اخد الفلوس اللي انا حطيتها في البنك دي واسد بها القرض ولا خلي وخلاص الفايده اسدد بها قيمه القرض؟
كان من الواجب عليك بمجرد انك صفيت الشغل ودخل الى يدك سيولة يعني اموال تروح على طول الى البنك وتسدد القرض اللي عليك كاملا وتعلن التوبة الى الله عز وجل من هذا القرض الذي هو بفائدة. سيبك من الكلام اللي بيقال، دعك من هذا الكلام اللي بيقال ان الفائدة مش حرام وان القرض مش حرام. والله لن ينجينا أمام الله إلا إقامة حكم الله والوقوف عند حدود الله. فكان من الواجب عليك فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى وقال الله في شرب الخمر فهل أنتم منتهون. كان واجب عليك تروح تسدد الديون اللي عليك قبل كل شيء وما بقي معك من مال إن استطعت أن تستفيد منه وتستثمره في الحدود الضيقة اعمل، ما استطعتش كل منه حتى ينتهي واطلب الرزق الحلال. اشتغل بيدك، اشتري سيارة، اشتري توك توك، اعمل اي حاجة واشتغل بيدك، افتح محل صغير، جيب عربية وبيع عليها، رزق حلال مش عيب ولا شيء. افضل من ان تأكل الحرام او تطعم اولادك الحرام. فكل لحم نبت من حرام أو من سحت فالنار أولى به، نسأل الله السلام. نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
لو سمحت حضرة الشيخ أنا مش هنحكي تفاصيل. هو جوزي واقع في مشكلة يعني في دين ظهرين فجأة فهو ما معهوش أي فلوس يسد منها غير أنه يجيب قرض. فهو حرام ولا حاجة ما معناش أي حاجة الحمد لله يعني نبيعوها ما فيش غير وظيفة بتاعتني. فإحنا ما عرفتش أنا قلت تسأل حضرتك هو ده حرام
عليه. هو حرام عليه ديون؟
هو عليه دين فجأة هو ائتمن واحد وواحد خانه فبقى عليه دين فلو استلف وسد للوظيفة بتاعته.
جاوبي عليا هو عليه دين؟
أيوه عليه دين.
منين الدين هذا؟ منين وقع عليه؟
طب ماشي أنا مش يعني بالتفصيل عادة
إيش؟
هو الدين دي جاله عن طريق الشغل. هو ائتمن واحد اداله حاجي وهو خان الاماني فهو دلوقتي استلف من واحد فلوس فاللي استلفها منه عايزها.
طيب هو ضميري. هو هذا زوجك معرض للحبس او للسجن اذا لم يسدد الدين؟
ايوه كده بس اخوه انقذه واداله فلوس الحمد لله. دلوقتي اخوه عايز بس عشان يتجوز بيه واحنا الحمد لله ما فيش غير الوظيفه بتاعتني وما قدمناش اي حد يسلفنا خالص ما فيش غير القرض قدامي.
جاوبيني يا ماما لو ما سددتش الدين ده هيتحبس؟
لا هو ما فيش اخوه ما عطيهوش ورق عليه ولا اي حاجه بس
حرام يعني. طيب خلاص
احنا سدينا بها ديني.
خلاص اسمعيني بقى ان شاء الله تعالى زوجك من المرتب يعمل جمعيه على النظام المصري ويدخل جمعيه بمبلغ معين وتيجوا على نفسكوا شويه وتتكلفوا شويه القسط اللي كنت هتسدده بيه البنك لا اعملوه جمعية واشتركوا في جمعية ويستلمها الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. يقول لأخوه أنا بعد 5 شهور بعد 10 شهور هجيب لك مبلغ قد كده مشي بيه حالك وإن شاء الله بعد كده أعمل جمعية تانية. وإياك ومسألة القرض ابعدي عنها بأي طريق فإنها دمار وخراب لا يأتي من ورائه إلا الشر والإثم، فمن وقع في هذا الحرام، في هذا الجب، في هذه البئر لا يخرج منها أبدا، هيقعد دين ورا دين وقرض ورا قرض. وربنا إن شاء الله من طلب الحلال أعانه الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
أي أيوة معايا الشيخ؟
نعم نعم.
زي حضرتك يا شيخ.
الله يحييكي.
والله احنا بنعزك كلنا يا شيخ والله.
الله يبارك فيك ويعزك يا رب.
انا عندي يا شيخ يعني وسواس بيجيني في الصلاة وبيجيني في حياتي كلها، فانا عايزة حضرتك تدايلي.
طيب مش انت عارفة ان هو وسواس؟
ايوه.
وعارفة ان الوسواس من الشيطان الخناس؟
ايوه والله يا شيخ.
وعارفة ان الشيطان عدو الانسان؟
ايوه عارفه طبعا.
يبقى ما اسمعش كلامه خالص ولا اطيعه في شيء. حاضر اقفلي وانا هكلمك. حاضر. عليك ان شاء الله الا تطيعي هذا الشيطان ولا تستجيبي لندائه. كل ما يقول لك حاجه خلفيه اعملي عكسها. يقول لك ما انتش متوضيه، لا مش هعيد الوضوء. يقول لك انت ما كبرتيش تكبيره الاحرام صح، مش هعيد تكبيرة الإحرام. يقول لك أنت ما قرأتيش الفتحة، مش هعيد الفتحة. يقول لك أن أنت صليتي ثلاثة أو أربعة، لا أبني على حاجة من الاثنين، يا إما ثلاثة أو أربعة ولا أعيد ولا أزيد ولا أغير النية. وإياك أن تستجيبي له، هو بياخدك خطوة خطوة، بيمشي معاك كلمة كلمة لغاية ما يعظم الأمر عليك. أسأل الله أن يحفظك. الأمر الثاني أنه إذا جالك في الصلاة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن للصلاة شيطان يقال له خنزب أو خنزب أو خنزب، أي حاجة سميه كما تشائين، المهم أن للصلاة شيطان. فإذا أتى أحدكم وقال له لا تدري كم صليت ولا كم قرأت، فلينفث عن يساره ثلاثا كده تف 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 ثلاث مرات، ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكمل صلاته ويكمل صلاته إن شاء الله ينصره الله عليه. الحاجة الثانية إن دايما يبقى على لساني آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
حياك الله يا شيخ. أنا عندي سؤالين بعد إذنك فضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول، من صلة الأرحام اللي واجب على الإنسان أن يصلها؟
حاضر.
السؤال الثاني، هل المرأة يجوز أن تصلي بدون وهي رجلها مكشوفة، يعني تصلي عادي ولا لا يجوز؟
حاضر.
حسمعك من التلفزيون فضيلة الشيخ عشان الوقت.
طبعا. أما الأرحام هم الذين ينتسبون إليك برحم من قبل أمك أو من قبل أبيك. من قبل أمك إخوالك وخالاتك وجدك وجدتك، ومن قبل أبيك عمك وعماتك وجدك وجدتك وأولاد عمامك وأولاد عماتك وأولاد إخوالك وأولاد خالاتك. كل ما ينتسب إليك عن طريق الأم والأب اللي موصولين بأمك واللي موصولين بأبيك، هذول أرحامك، تصلهم يصلك الله عز وجل، وإن قطعتهم قطعك الله عز وجل. والله يحذر عباده، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياك ممن يصلون أرحامهم ويبرون آباءهم وأمهاتهم. أما السؤال الثاني، مسألة كشف قدمي المرأة في الصلاة، هل قدم المرأة عورة في الصلاة كسائر البدن؟ هل رجل المرأة قدمها عورة؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي رواه النسائي من حديث أم سلمة رضي الله عنها: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغة يغطي ظهور القدمين. فهناك مدرستان بين أهل العلم، منهم من قال إن القدم ليست بعورة، ومنهم من قال إن القدم عورة وبدن المرأة في الصلاة كله عورة ما عدا الوجه والكفين. وبقول الوجه، حدود الوجه، منابت الشعر أسفل الذق إلى الأذنين، ده اسمه الوجه. لا شعري تبان ولا ودني بان ولا رقبة تبان. والكفين يعني اليدين لغاية الرسغ، لغاية هنا بس، يعني دي ما تبانش، لا لغاية هنا بس، إلى هنا. طيب والقدمين لم يذكرهم أهل العلم، علشان كده دائما نقول الأحوط الأحوط والأولى والأيسر والأضمن إننا أغطي القدمين، إما بإسدال صلاة طويل أو ببنطال بنطلون طويل يغطي القدمين، أو بجورب شراب أو شراب نلبسه على القدمين نغطيه، ومش هيكلفنا حاجة خالص بفضل الله عز وجل. أصبح منتشر في كل البيوت إسدال الصلاة الطويل اللي بيغطي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كان الدرع سابغا، سابع يعني مغطي، يغطي ظهور القدمين. ولهذا الأولى إننا أغطي القدمين، وهذا رأي مشايخنا ابن باز وابن العثيمين رحمة الله على الجميع. نعم تفضل. طيب حاضر. ومسألة القدمين في الصلاة، حتى من شكك في حديث أم سلمة وضعفه من المحدثين، رغم أن العلامة الألباني حسن هذا الحديث، لكن من المحدثين من المعاصرين من ضعف هذا الحديث أو شكك فيه، لكن التشكيك فيه والطعن فيه لا يمنع أن نغطي ظهور القدمين، باستنادا إلى القاعدة الكلية وهي أقوال الأئمة في عورة المرأة في الصلاة. فكل أو جمهور أهل العلم قال عورة المرأة في الصلاة أن تستر كل بدنها ما عدا الوجه والكفين. وأنا دايما أقول القدمين إما أن يكون عورة أو ليس بعورة. طيب لو أنا خدت بالقول اللي بيقول إن القدمين ليس عورة، ما هماش عورة، ويجوز إن أنا أصلي مكشوفة القدمين، هذا للمرأة، أصلي مكشوفة القدمين، طيب لو أنا غطيت القدمين الصلاة هتنفع ولا مش هتنفع؟ هتنفع. ويبقى أحسن ولا مش أحسن؟ واحد من المجادلين هيقول لك لا مش أحسن، هيقول لك لا أنا هصلي من غير ما غطي قدمينا وما هوش أحسن. طب هذا أحوط وهذا أضمن لي. فأنا أقولها لإخواتي وبناتي، الأولى والأحوط إن أنا أصلي وأنا أغطي قدمي الرجلين، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجمعني بكم على خير. وفي الختام استودعكم الملك السلام، وأسأل الله تعالى أن يحقق أمانينا ومرامنا، وأن يشفي أمراضنا، وأن يرحم أمواتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.